اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. الرابع مما يجب فيه الخمس ما أخرج من البحر في الغوص من الجواهر وغيره لا مثل السمك ونحوه من الحيوان، أنه من موارد وجوب الخمس هو ما أخرج بالغوص، ولكن هل كل ما يخرج بالغوص يخضع لخمس الغوص أم أنه هناك تفصيل؟ قال أن ما يخرج من البحر إن كان من الحيوانات كالسمك فهذا لا يجري عليه حكم ماذا؟ حكم خمس الغوص، وإنما يدخل في أرباح المكاتب. ما يخرج من الحيوانات من البحر هذا يدخل في أرباح المكاتب. فالسماك مثلا إذا يخرج السمك وغير ذلك هذا لا يدخل وين؟ في عنوان الغوص، وإنما يدخل في عنوان ماذا؟ أرباح المكاتب. وإنما هو خاص في الجواهر مثلا، جواهر وغير ذلك، يعني باستثناء الحيوان يعني. ولكن أن هذه الجواهر وغير ذلك أنه فيما إذا كانت متكونة في داخل البحر، لا ما إذا كانت متكونة في خارج البحر، فلا تشمل ما إذا تلفت السفينة وغرقت فما يخرج منها من داخل البحر بالغوص هذا لا يخضع علما، لا يخضع لمن لخمس الغوص، وإنما بعد فرض أنه أصبح مالك لواجده فيخضع لماذا؟ فيخضع لربح المكاسب، أعني ما يزيد عن فاضل مؤنة السنة. فإذا في هذا القسم إنما يجب الخمس خمس الغوص فيما إذا تحقق أمرين، أولا يخرج من البحر، يعني إذا لا يلقيه مو البحر هو الذي يلقي الخارج، واثنين أن تكون المادة ماذا؟ متكونة. فاكتب ملاحظات ثم دخول في تفكيك عبارة المادة. يختص هذا القسم، يعني ما أخرج من البحر بالغوص، يختص هذا القسم بما يخرج من البحر، بما يخرج من البحر مع تكونه فيه. إذا شرط ما يخرج من البحر مع تكونه فيه، فمن أخرج شيئا من البحر ممن يتكون فيه كاللؤلؤ بغوص وجب عليه إخراج خمسه. من أخرج شيئا من البحر مما يتكون فيه كاللؤلؤ بغوص وجب عليه إخراج خمسه. وكذلك لو كان الإخراج بآلة خارجية على الأحواض، يعني مو بغوص. وكذلك لو كان الإخراج بآلة خارجية على الأحوض، يعني مو غوص، ماكو غوص، وإنما هو على السفينة وينزل الآلة ويخرج، هذا يقول بحكم الغوص على الأحوض وجوبا. وما يؤخذ من سطح الماء، إذا ما أخرج من البحر، لا، أخذ من سطح الماء أو ما يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص. وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص، بل نجري عليه حكم أرباح المكاسب، بل نجري عليه حكم أرباح المكاسب. نعم يجب إخراج الخمس من العنبر، نعم يجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الاحوض. المأخوذ من سطح الماء على الاحوض. واما الحيوان المستخرج من البحر كالسمك فإنه لا يدخل في عنوان الغوص. من البحر لا يدخل في عنوان الغوص. وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا يعني ماذا وكذلك يعني ما أخرج سمكة هو ووجد في بطنها ماذا لؤلؤا فإنه لا يدخل وين في أرباح لا يدخل في الغوص عنوان الغوص وإنما يدخل كل وين في أرباح المفاسد. وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال الغير المتكونة فيه من الأموال الغير المتكونة فيه نجقلنا خمس الغوص مشروط بأمرين. أمر الأول أن يستخرج من البحر لا ما يلقيه ماذا البحر. الأمر الثاني أن يكون متكونا فيه. هذه المادة هي فعلا متكونة وين في البحر. كما إذا غرقت سفينة واستخرج ما فيها من الأموال بالغوص فإن كل ذلك يدخل في أرباح المكاسب. فإذا الغوص مشروط بأمرين. الأمر الأول أن يستخرج من البحر لا ما يلقيه البحر ماذا إلى الساحل أو يطفو على الماء. نعم في خصوص العنبر اللي احنا نوضحه في نهاية المطلب أنه هذا العنبر حتى لو وجد على الساحل فحينئذ يجري عليه ماذا حكم الغوص. الشرط الثاني أن تكون المادة المستخرجة متكونة ماذا فيه كاللؤلؤ وغير ذلك. أما هذه المادة المستخرجة إذا لم تكن متكونة ماذا فيه فلا نجري عليها أرباح المكاسب. كما لو غرقت سفينة وفيها ماذا وفيها لؤلؤ ومرجان فهذا اللؤلؤ والمرجان إذا استخرجته بعد أن أعرض مالك عنه فيكون ماذا ملك لي يدخل في ملكي ونجري عليه أرباح المكاسب لا أن نجري عليه ماذا أرباح ماذا أرباح الغوص. من القرائن العامة من القرائن ما أخرج من البحر بالغوص من الجواهر وغيره لا مثل السمك ونحوه من الحيوان. إذ وين تدخل هذه حيوانات وغير ذلك بأرباح المكاسب. مثل قال الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته ماذا دينار. إذن ماذا هو حاله حال الغنيمة أي ماذا يعني لا يشترط فيه أي نصاب ماذا خمس الغوص بفوره. الفرق بين هذه الأمور الستة يعني من الغنيمة إلى المال المخلوط بالحرام وبين ماذا وبين ما يفضل عن مؤنة السنة. الفرق بيناتهم ما يفضل عن مؤنة السنة انتظار لماذا سنة السنة. أما هدم الستة لا الإخراج ماذا يكون فوريا. مسألة 1199 قال إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه كما الآن في السفن وغير ذلك نزل الآلات تخرج هذه الجواهر وغير ذلك. هل هذا ما هو غوص وإنما آلة خارجية فحينئذ ماذا الأحوط وجوبا إجراء حكم الغوص عليه. مسألة الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوط، فلا فرق بين البحار وماذا والأنهار. قال لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوط، هذا ما عندنا إشكال، وإنما السلام ماذا إذا استخرج ولكن مو بالغوط كما لو ألقاه الساحل ألقي إلى الساحل. قال والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل، أما لو كانت جواهر أخذت من وجه الماء حكم الغوط حكم أرباح المكاسب، حكم أرباح المكاسب. فينا
العنبر إذا أخذ من الساحل
نفس على ما أظن في حياة الحيوان في معنى العنبر في حياة الحيوان، العنبر سمكة بحرية يتخذ من جلدها التراث، يتخذ من جلدها التراث هذا يستخدم
درع
التراث ايه بالتين يستخدم في الحروب في الدرع وغير يعني كدرع وغير ذلك. من هو والعنبر المشموم، والعنبر المشموم قيل انه يخرج من قعر البحر، يأكله بعض دوابه، يعني يأكله مادة تأكله بعض دواب البحر، يأكله بعض دوابه لجسومته فينفذ منه رجيعا، فيطفو على الماء، المصدر مجمع البحرين الجزء الثالث صفحة 316 فإذا العنبر له معنيين، إما أنه هاي السمكة اللي يتخذ من جلدها ماذا تستخدم للدروع، وإما أن تكون لها مادة مشمومة يعني يستخدم للشم وغير ذلك، توجد في قعر البحر تخرج بالغوط تعيش شنو دواب بالبحر تأكله لأنه ما تستصير دسمه، فهذا السمك الذي الدواب الذي تأكله تقذفه كرجيع لها ويطفو على سطح الماء، سواء كان هذا المعنى أو هذا المعنى. يعني عدو صنعونها منه ما عندنا بعدها كمان تدخل بصناعة كثيرة بعد ما أعرف أنه خصوصا الكهرب اللي هي من هذا العنبر بعد ما عندي معلومة. لا هذاك العنبر الذي يتخذ من حوت واحد مو هذا الكلام. الخامس مما يجب فيه الخمس الأرض التي اشتراها الدمي من المسلم، هذه الأرض التي اشتراها الدمي من المسلم يجب فيها الخمس، لكن على من تجب الخمس؟ على الدمي لا على أن يكون على المسلم، فالأرض التي اشتراها الدمي من المسلم يجب فيها الخمس على الدمي. قد يرد سؤال لا ريب أنه الخمس من العبادات متقوم بقصد القربة، فكيف يتحقق قصد القربة من الدمي؟ صحيح أنه لا يمكن أن يتحقق قصد القربة من الدمي إلا أنه قد ثبت بالدليل أنه بعض الموارد يجب فيها وعلى الإتيان على الدمي مثلا أو يصح إتيان الدمي بها وإن لم يتحقق منه قصد القربة وإن كانت هي من العبادة. ففي الوقف لو أوقف الكافر شيئا صح ماذا؟ صح وقفه، على الرغم أن الوقف ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى قصد ماذا؟ قربة. الخمس يحتاج إلى ماذا؟ قصد ماذا؟ قصد قربة. فكذلك لو لم يتحقق منه قصد القربة فالعمل ماذا يكون؟ صحيح. فصحيح أن العبادة تحتاج إلى قصد القربة، والكافر غير قادر على إتيان قصد القربة لكفره، إلا أنه عندنا أدلة روايات خاصة قالت أنه يجب على الكافر أو يجوز للكافر، يجب على الكافر أن يدفع الخمسنة وإن لم يتحقق منه ماذا؟ قصد القربة، ويجوز له أن يوقف وإن لم يتحقق منه ماذا؟ قصد القربة. فعموما الكافر الذمي إذا اشترى أرضا من المسلم وجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن يخمس هذه الأرض. قال فإنه يجب فيها، يعني في الأرض، الخمس على الأقوى، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع وأرض الدار وغيرها، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان وجب الخمس في الأرض. هنا الكلام إنما وجوب الخمس في خصوص ماذا؟ في خصوص الأرض دون ما عليها من بناء وماذا وزرع. فلذلك ماذا قال؟ وجب الخمس في الأرض، مو وجب الخمس عليه وين؟ المسلم إذا اشترى دار مثلا ولم ومر الحول ولم يستخدم ماذا وجب عليه؟ شين قلت؟ على الأرض أم على الدار؟ يعني على البناء وعلى الأرض. هنا الذمي ماذا قال؟ وجب الخمس ماذا في الأرض، يعني فقط الأرض التي دون ما عليها من بناء وشجر وغير ذلك، فلا يجب عليه إخراج الخمس. لذلك عنوانها الأرض التي اشتراها. كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات كالصلح أو الانتقال المجاني كالهبة مثلا. مسألة 1202 قال إذا اشترى الأرض، من اشتراها؟ الذمي. ثم أسلم هذا الذمي يسقط عنا الخمس؟ قال لم يسقط الخمس. وكذا إذا باعها من مسلم، يعني وكذا إذا باعها إلى من، بمعنى إلى مسلم، فإذا اشتراها منه ثانيا وجب خمس آخر. هنا أن هذا الذمي بمجرد الشراء وجب عليه الخمس. إذا أسلم الذمي سقط عنه الخمس؟ قال لم يسقط عنه الخمس. وكذلك إذا باعها مرة ثانية لمن؟ إلى مسلم، سقط عنه الخمس؟ قال لم يسقط عنه ماذا؟ الخمس. إذا اشتراها باعها لمسلم ثم بعد ذلك اشتراها منه، وجب عليه كم خمس؟ خمس. خمس للأرض الأولى، نفس الأرض اشتراها وجب في خمس، ثم باع ثم رجع اشترى نفس الأرض، شراء جديد لو مش شراء جديد، فحينئذ وجب عليه خمس آخر. فلو فرضنا أنه لم يخمس هنا وجب خمسين، أما لو فرضنا أنه قد خمس الأرض الأولى فحينئذ يجب عليه خمس آخر. نعم، لأنه شراء جديد لولا، فيجب عليه خمس آخر على نفس هذه الأرض الذي خمسها أولا. لكن وين الفرق يا فرض؟ أنه أفرض أنه الخمس يتعلق بالعين، ولكن جاز إخراج الخمس ماذا؟ من القيمة. وين الثمرة الأخطر في هذه المسألة كما يأتي في أرباح المكاتب؟ أنه الآن لو فرضنا أن هذا الشخص عنده أرض تقدر مثلا بخمس جوانب، يعني اشتراها من المسلم خمس جوانب، فأخرج خمسها، اجى اعطى للمسلم، ايش قد انطاه؟ انطاه دونه من نفس الأرض مو متعلقة بها، انطاه دونه، بقى ايش قد عنده؟ أربعة. من باع ورجع مرة ثانية اشترى، من اشترى اشترى خمس جوانب لو أربعة، فيتعلق الخمس الثاني بمجد، بينما الخمس الأول تعلق ماذا؟ بخمسة، هنا بأربعة. هذا فرض. حالة أخرى أنه إجا قال يا أبا أنا مو علي دونم، أنا أعطيكم قيمة ماذا؟ أعطيكم قيمة الدونم. فمن أعطى قيمة الدونم ملك الدونم لو ما ملكه، باعتبار أن هذا الدونم الواحد ملك من؟ ملك الفقراء. من أعطى أموال للفقراء؟ الدونم ملكه لو ما ملكه، فيكون ملكه. من راح يبيع الأرض ويرجع مرة ثانية يشتريها من المسلم، من يريد يخمس يخمس أربع جوانب لو خمسة، خمسة، لأن عندما اشترى اشترى كم؟ أربعة لو خمسة، اشترى ماذا؟ خمسة وليس بأربعة. هذا الفرق الذي بينهما. ها؟ لا بذمة بذمة.
هو الآن ما تدري.
شنو ما تدري؟ بمن؟ لا بعد هنا أنا راح نشوف إنه إذا بعت أنا عين الآن تعلق بها الخمس. البيع صحيح لو باطل؟ البيع فضولي. أنا أملك أربعة أجزاء العين والجزء الخامس وين؟ ملك الفقراء. فبعت ما لا أملك، واضح؟ فالبيع يصبح ماذا؟ فضوليا. فإذا أصبح البيع فضوليا جاز للمشتري أن يتصرف بالعين أم لا يجوز؟ هنا تختلف المسألة، أن ذلك المشتري إن كان مؤمنا غير ما إذا كان غير مؤمن. فإن كان مؤمنا البيع ماذا يكون؟ صحيح. وقيمة الدونم تنتقل لمن؟ إلى ذمة منه، إلى ذمة الباع. وأما إذا لم يكن مؤمنا فالبيع يكون ماذا؟ فضولا، ويتوقف على إجازة الحاكم الشرعي. عين هاي المسألة، هذا التقسيم، هذا التقسيم عينه يأتي، هو نفس هذا التقسيم أنه يأتي يتحدث عن نفسه في نهاية ماذا؟ في نهاية هذا المبحث، يتحدث عن أنه ماذا؟ عن هذه المسألة. فهنا نفس الكلام نجريه. فقال
يعني
مؤمن، يعني مؤمن. إذا اشترى الأرض من الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس، وكذا إذا باعها إلى من مسلم، فإذا اشتراها منه ثانيا وجب خمس آخر. فإن كان الخمس الأول دفعه من العين، كان الخمس الثاني جاد خمس الأربعة أخماس الباقية، لأنه من دفع جزء فكان جاد عنده أربع أجزاء، من باع أربع أجزاء، من اشترى جاد اشترى أربعة أجزاء، يتعلق بالخمس. نعم إذا كان وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، باعتبار أنا من بعت إشكال خمسة جوانب، من اشتريت إشكال اشتريت خمسة، فيتعلق الخمس بهذا الخمسة. قال نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها في الأرض من دون إخراج الخمس، أي لا يكون ضامنا. توضح ذلك أنه هذا التفصيل يأتي إن شاء الله، وهناك يكون الكلام أوسع، لكن حسب ما يقتضيه المقام. أنا لو فرضنا عندي خمسة كتب، خمس دورات منهاج تعلق بها الخمس، أنا من تعلق بالخمس ماذا أملك؟ أملك أربعة، والدورة الخامسة ملك من؟
ملك
الفقراء. فإذا جئت وبعت ماذا؟ خبن ماذا يتوجب؟ لا يجوز لك التصرف بالعين إلا بعد ماذا؟ إخراج الخمس، أو بعد تحويلها إلى الذمة. وهذا فرق مهم جدا، هاي إلى ثمرة، أنه ما الثمرة إذا بقاء الخمس في العين، والثمرة إذا تحولت إلى شنو؟ الخمس تحول إلى الذمة بمصالحة ونحوه. طبعا هو لا تسمى مصالحة، حتى إطلاق سامحي، ولا هذا ما يسمى مصالحة. لما أنا أريد أسوي خمس هذا لا يسمى مصالحة إطلاقا، لأن المصالحة إنما تكون على المال المشكوك لا المال المعلوم. خمس هذا إن شاء الله هم يأتي في محله. فعموما حتى الآن، فإذا لا يجوز التصرف بالعين، فإذا بعت الخمس دورات ياهل لي ملكي وياهل مو ملكي، أنا أملك ماذا؟ أربعة، والدورة الخامسة ملكي لو مو ملكي، فحينئذ من هذا ذلك الشخص من أخذ ماذا؟ من أخذ الخمس دورات، من أخذ هاي الخمس دورات يجوز له أن يتصرف بها؟ فحينئذ لماذا لا يجوز أن يتصرف؟ لماذا؟ لأن أكو ماذا؟ بيع فضولي وين؟ بدورة من الدورات. فحينئذ يكون البيع ماذا؟ البيع فضولان بالنسبة لمن؟ إلى هذا الجزء الخامس. أما الأربع الأجزاء الأخرى أنا مالك له مو مالك لها، فحينئذ يكون البيع فضوليا. وعليه وعليه إذا أكو عين حقا للفقراء انتقلت لمن؟ إلى المشتري. فحينئذ يصدق تعاقب الأيادي لو ما يصدق تعاقب الأيادي، أن هذا المالك الأول لم يدفع الخمس، وهذه العين تحولت لمن؟ العين نفس العين وين تحولت؟ اللي هي حق الفقراء، لمن تحولت؟ إلى المشتري. فحينئذ لا يجوز للمشتري أن يتصرف في العين لكون أن خمس فيها متعلق. وعليه للمال للولي الخمس ماذا؟ إما أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتري. فإن رجع على البائع ودفع له الخمس من القيمة لا إشكال فيه، وإن لم يدفع جاز له أن يرجع إلى المشتري. فإذا رجعت للمشتري وأخذت ماذا؟ وأخذت منه العين أو قيمة العين، جاز أن يرجع ماذا؟ على البائع، باعتبار أن الخمس على من يكون؟ على البائع. فالنتيجة النهائية لا يجوز التصرف بعين. عين الكلام الذي قلناه وين؟ في الزكاة. إذا باع تمام النصاب فحينئذ لو فرضنا أن الزكاة متعلقة بالعشر، حينئذ البيع صحيح غير صحيح، فيجوز للحاكم الشرعي أن يرجع على البائع، وقلنا جاز أن يرجع على ماذا؟ على المشتري، والمشتري يرجع على ماذا؟ لأن هناك جزء من العين هي مو ملك للبائع، وإنما هي ملك لمن؟ للفقراء، فلا يجوز التصرف. فحينئذ يكون البائع ضامن والمشتري ماذا يكون؟ ضامنا، وعليه للمشتري لا يجوز أن يتصرف بالعين إلا بعد إخراج خمسها. هذا بقطع النظر عن أخبار التحليل، أعني روايات التي قالت إن الله أحل لشيعتنا الخمس. هذه المقولة وغير هذه تسمى بروايات التحليل الذي نأتي التحدث عنها في تلك المسألة، أن الإمام عليه السلام قال أن العين إذا تعلق بها الخمس عند الغير وانتقلت إلى الشيعي، فحينئذ جاز للشيعي أن يتصرف ماذا؟ في العين، ولا ضمان على الشيعي في الخمس، وإنما الضمان على من يكون؟ يكون على البائع. يعني بعبارة أخرى، العين تعلق بها الخمس وبعتها، البيع صحيح لو باطل؟ نقول إن كان المشتري شيعيا ما عندنا إشكال بالبيع، والخمس انتقل لمن؟ إلى ذمة البائع مو بالعين. وأما إذا كان المشتري غير شيعيا فحينئذ البيع ليس بصحيح، فيتوقف صحته على إجازة من؟ على إجازة ولي مالك الخمس اللي هو من هو؟ الحاكم الشرعي. لكن مالك الخمس نأتي، يعني الحاكم الشرعي الآن يملك الخمس؟ لا، مو ملكية، هذه ملكية شخصية، وإنما بالعنوان. واضح الكلام؟ فهنا ماذا قال؟ قال إذا كانت هذه الأرض التي اشتراها شيعي فحينئذ أكو علي ضمان؟ لا ضمان عليه. أما الذي اشتراها غير شيعي فحينئذ الضمان على من يستقر؟ يستقر على البائع وعلى المشتري، وجاز للحاكم الشرعي الرجوع على هذا والرجوع على هذا. أما الشيعي خرجناه ماذا؟ بأخبار ماذا؟ بأخبار التحليل، إن الله أحل لشيعتنا الخمس ليطيب منكحهم ومكاسبهم وغير ذلك، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. فبس اكتب عبارة على قوله حتى لو كان ذا شيء، انت كل ذمة الشيء. قال نعم، إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها في الأرض من دون إخراج الخمس، أي لا يكون ضامن الخمس. أما إذا كان المشتري من غير الشيعة فحينئذ يكون ضامن. اكتب، لو فرضنا أن المال انتقل من الذم المشتري، من الذم إلى الشيعي، فحينئذ فهما خلي بين شارحتين هذه العبارة، مع قطع النظر عن أخبار التحليل سد الشارحة، ضامنان. فهما شنو؟ فهما ضامنان مع قطع النظر شنو عن أخبار التحليل، إذ يكون من قبيل فوارد الأيادي، إذ يكون من قبيل فوارد الأيادي، فللحاكم أن يرجع إلى من بيده المال ويطالبه، وله أيضا أن يرجع إلى الذمي، فحينئذ الخلاصة خلاصة يعني معلومة، يعني سواء كانت في هذا للذمي أو غير الذمي، أن العين إذا تعلق بها الخمس ولم يخرج خمسا لا من العين ولا من القيمة وباع هذه العين حينئذ يكون البيع فضولا أم ليس فضولا؟ يكون البيع فضولا فيكون البائع والمشتري ماذا؟ ضامنا. هذا ما تقتضيه القاعدة الفقهية، سواء أكان البائع شيعيا والمشتري شيعيا أم أن أحدهما شيعيا أم كلاهما ليس بشيعيا، هذا ماذا تقتضي القاعدة الفقهية. لكن جت الروايات ماذا قالت؟ قالت العين الذي تعلق بها الخمس ولم يخرجها صاحبها لا من العين ولا من القيمة إذا انتقلت إلى الشيعي، سواء أكان البائع شيعيا أيضا أم لم يكن شيعيا، إذا انتقلت هذه العين إلى المشتري وكان المشتري شيعيا فحينئذ البيع صحيح ولا ضمان على ماذا؟ على الشيعي المشتري، وبالتالي يسقط الخمس. يقول لا يسقط الخمس عن العين، وإنما وين ينتقل الخمس؟ ينتقل إلى الذمة حينئذ، ذمة البائع. ذمة البائع مثلا قال يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع ماذا؟ ودفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب ماذا؟ وجب القبول. وإذا كانت الأرض مجهولة بشجر أو بناء فإن اشتراها على أن تبقى مجهولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك، وإن اشتراها على أن يطلع ما فيها قوم أيضا ماذا كذلك. احنا ماذا كنا الخمس وين يتعلق؟ برقبة الأرض. أنا أريد أدفع من قيمة الأرض، قيمة الأرض إذا كانت مزروعة لها قيمة غير قيمة شنو؟ الأرض الخالية، يعني إذا فد قيمة خاصة، فحينئذ من أريد أقومها ما أقومها وهي خالية، يعني يريد ماذا؟ التقويم بما لها، يعني بحالتها الآن، مو أنه أنا أجي أخمس الشجر وغير ذلك، لا لا مو الخمس يم الشجر، لأن الخمس وين يتعلق؟ بنفس الأرض. فأنا إذا أخذت هذه الأرض على أنها تبقى مثلا مشغولة بالزرع وغير ذلك غير الأرض الخالية، فحينئذ من يصير تقويم، التقويم على الأرض بما هي ماذا؟ مزروعة، يعني لا بما هي ماذا؟ تكون ماذا؟ خالية. هذا إذا أراد أن يقوم. مسألة قال إذا اشترى الدمي الأرض وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط، ولكن لا يسقط الخمس إلا به. اشترط دمي، اشترط ماذا على المسلم؟ قال له أنه لا خمس عليه، ماكو خمس عليه، هذا واحد واضح اللي هو قال ما بيها خمس، أو لا أن الخمس عليك، حينئذ قول أن الخمس عليك هذا مخالف للسنة، لو مو مخالف السنة ماذا تقول؟ على الدم. فإذا هذا شرط شنو؟ فاسد، وفساد لا يسري إلى فساد العقد. أو لا قال لا خمس فيها هم كذلك، لكن لو قال أدي عن الخمس، هذا قول أدي عن الخمس يعني الدم يعترف ماذا؟ أن الخمس على من؟ عليه. لكن ماذا يطلب؟ يطلب من البائع المسلم مثلا يقول له أدي عن الخمس، فحينئذ قول أدي عن الخمس يقول ماذا؟ يكون هذا البيع الشرط صحيح ولا إشكال فيه. لكن ذمة الذمي تفرغ من الخمس بمجرد وقوع الشرط إلا بالدفع، إلا بالدفع. فلذلك قال ولكن، فهنا قول بطل الشرط باعتبار أن الشرط مخالف للسنة، وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع. قال السادس المال المخلوط بالحرام، أنه المعروف أن المال المخلوط بالحرام يجب فيه ماذا؟ خمس، والخمس الذي يجب فيه يسمى خمس التحليل. يعني شو ماذا خمس التحليل؟ يعني إذا أخرجت الخمس سوف يحل المال الباطل، هذا المال الذي اختلط بالحرام إذا أخرجنا خمسه حل المال الباطل. لكن مع تتبع الكلمات وجدنا أن هناك 6 فروض في المال المخلوط بالحرام، 5 لا يجب فيها 5 التحليل، بل فرض واحد فقط الذي هو فيه ماذا؟ 5 التحليل. وأما الفروض 5 الباقية أصلا هي بعيدة عن ماذا؟ بعيدة كل البعد عن 5 التحليل، مو يم 5 التحليل أصلا، إنما الذي يجب فيه التحليل هو ماذا؟ هو فرض واحد. هذه فروض نقول بها هسه إن شاء الله نكتب. أنا ماذا عندي؟ عندي المالك اللي مالك ذلك المال والمال نفسه. هذا المالك والمال مرة أنا أعرف مقدار المال الحرام 1000 دينار وزيد صاحبه، فإذا أعرف أنا المقدار وأعرف ماذا المالك. 2 طريقة فرض الفروض، 2 أنا لا أعرف لا المالك ولا المقدار، 3 أنا أعرف المالك دون المقدار، 4 أعرف المقدار دون المالك. يمكن أن نفرض قسمة ماذا عقلية بعد، لا يمكن أن نفرض فرض آخر. فعندنا 4 فروض، يا فرض من هذه الفروض يشتغل بها 5 تحليل. فرض الأول مو يمنا، الفرض الثالث والرابع مو يمنا، وين كلامنا لح يجي؟ أجهل المالك وأجهل المقدار. احنا قلنا 6، هسه عندنا 4 فروض. هذا قول أجهل المالك وأجهل المقدار فيه 3 فروض أيضا، من هاي الفروض الثلاثة بيها فرض هو 5 تحليل، وفرضين ما بيها 5 تحليل. شلون؟ أنا مو أجهل المالك وأجهل المقدار، ومفروض كلامش عندي أنا مال مخلوط بمن؟ بالحرام. هذا المال مخلوط بالحرام أعرف مقداره بالوجدان. شلون؟ إنه هسه هذا عندي أنا مال، مو إيش قد مقداره؟ 1,000,000، لكن هذا 1,000,000 مخلوط بالحرام، نسبة الحرام ما أدري، المالك ما أعلمه. هذا 1,000,000 إيش قد؟ 500,000. شو أقول؟ مرة أعلم بأن مقدار الحرام أكثر من 200,000، يعني أكثر من الخمس، ومرة أعلم بأن مقدار الحرام يصير عند اطمئنان هو أكثر من 200,000، لكن إيش قد؟ 250 لو 300 لو 400 ما أدري، لكن في كل الأحوال هو إيش قد؟ أكثر من 200,000. ومرة لا، هو أقل من 200,000 اللي هو 5,000,000 المخلوط بالحرام، لكن إيش قد هو؟ 150 لو 100 لو 50 ما أدري. وتارة أخرى أشك في ذلك أن الخمس المال المخلوط مقدار المال الحرام هو أكثر من الخمس أم أقل من الخمس، يعني أحتمل الزيادة وأحتمل ماذا؟ النقيصة. فكم فرض صار عندنا حينئذ؟ عندنا 6، من هنا 3 فروض وهناك 3، فالمجموع ماذا؟ 6 فروض. ياه اللي نشتغل به 5 تحليل. نجي على فرض فرض، إذا أعلم المالك وأعلم المقدار بعد أتكم التحليل؟ إذا أعلم المالك والمقدار؟
لا.
يعني وجب علي إخراج هذا المقدار ولو كان أقل، ولو كان ماذا؟ أكثر أو متساوي المال للخمس، وأعرف المالك أعطي. اثنين، أعرف المالك وأجهل ماذا؟ المقدار. المالك مشخص الشيء، لكن المقدار ما أدري به، قد يكون أقل من الخمس وأكثر ما أدري. فإذا كنت تعلم المالك وتجهل ماذا؟ المقدار، فحينئذ التراضي بينك وبين المالك، فإن لم يرضى بالتراضي جاز لك دفع ماذا؟ دفع الأقل، ولا يجب عليك دفع الزائد. أكو خمس تحليل إلى هنا؟ ماكو. تراضي ما صار تراضي، ادفع للأقل. أنت شو تقول؟ تقول هو لو 300 لو 400 ادفع له 300. أكو عندنا 5 تحليل الآن؟ ما عندنا 5 تحليل. فرض الثالث عكس الثاني، أعلم بالمقدار وأجهل بالمال، مع علمي بالمقدار اللي هو وأجهل المالك، ماذا حينئذ؟ ماذا نجري عليه؟ نجري عليه ماذا؟ نجري عليه حكم مجهول المالك، فأتصدق به بإذن الحاكم الشرعي. أكو 5 تحليل؟ إذن لو فرضنا أن المقدار المعلوم 500، أقول لا والله أرجع على 5 تحليل 200، فإلى هنا 5 تحليل أيضا ما. 3 فروض الذات ولا يوجد فيها 5 تحليل. الفرض الرابع والأخير، أجهل المالك وأجهل ماذا؟ المقدار. قلنا فيه 3 فروض، اعلم بان الحرام اكثر من مقدار الخمس. يا خمس انا مو عندي مليون دينار مخلوط بالحرام، خمسه مو 200، اعلم بان مقدار الحرام اكثر من ال 200، لكن ايش قد 300 400 ما ادري. فهنا ماذا حينئذ اذا اعلم بان المقدار اكثر من الحرام؟ لكن كم هو هذا اللي اعلم به؟ 300 او 400، فحينئذ بعد اكو خمس تحليل وجب عليك ان تدفع ماذا؟ المقدار المتيقن بانه ماذا؟ اكثر من الخمس. الفرض الآخر أنه أعلم بأنه أقل ماذا؟ أقل من الخمس، فحينئذ أيضا تدفع المقدار المتيقن. أكو خمس تحليل، انتهت خمس فروض ولا يوجد فيها تحليل. نعم هذا الفرض هو الذي في خمس التحليل. يا فرض أجهل المالك وأجهل المقدار وأحتمل أن المال الحرام أزيد من الخمس أو ماذا؟ احتمل النقيصة لو ازيد من الخمس لو ماذا؟ لو اقل من الخمس. قال في هذا الفرض جاز لك اخراج خمس المال والباقي يحل لك. نتيجة ناش قد لح اخرج من المليون؟ اخرج فقط 200. فقط في هذا الفرض يوجد ماذا؟ خمس التحليل. سيد الثاني نفس الفروض، لكن نعم مخرجت خمس التحليل. حتى مخرجت هذا الخمس يا فرض أجهل المالك وأجهل المقدار وأحتمل أن المقدار الحرام ماذا؟ أزيد أو أنقص من الخمس. هنا من أريد خرجه بيا عنوان خرجه. سيد الثاني ماذا قال؟ سيد الخمس قال إذا خرجه بعنوان خمس. سيد نعم الأحوط استحبابا ماذا خرجه بيا عنوان؟ بعنوان القربة المطلقة، أعم من أن يكون رد مظالم عن المالك وأن يكون ماذا؟ خمسة. بخلاف سيد سستان قال الأحوط وجوبا أن تخرجه بعنوان ماذا؟ بهذا العنوان، يعني أعم الرد المظالم والخمس. فهذه الفروض كلها لا خلاف بين السيد أخوه سيفا. نعم السيد سستان يضيف فرض في هذه الفروض، يعني متداخلة مع هذا الفروض. نو ماذا قلنا؟ إذا كنت أنا أعلم المالك وأجهل المقدار ماذا يجب علي؟ الخطوة الأولى تراضي. هذا سيد الخوي السيستاني يتفقون بها. إذا ما حدث تراضي مقدار الأقل، سيد السيستاني يقول هم المقدار أقل. نعم إذا السيستاني يضيف هذا الفرض، نعم إذا كان الخلط بتقصير من المالك، هو يدري مال حرامه إجا خلط ماذا؟ هو يا مالك. إذا كان الخلط بتقصير من المالك فحينئذ ماذا؟ لا يجوز دفع الأقل، بل شنو يجب دفع الأكثر. فنشوف هذه الفروض وين موجودة. قال إذا لم يتميز، هذا شيء بديهي. أما إذا تميز المال بعد أدور أنا على المقدار؟ إذا تميز المال أدور على المقدار؟ ما أدور على المقدار. فإذا عرفت مالك أبطيه، إذا جهلت مالك فحينئذ مجهول المال. ولم يعرف مقداره ولا صاحبه، هذا هو فرضنا اللي يا فرض لح يصير او لا. والله اكتب الفروض حتى تكون المسألة واضحة، التفريع واضح عندك. الفروض: اعلم بالمالك والمقدار، اعلم بالمالك والمقدار بين قوسين حكمه دفعه اليه. اثنين: اعلم المالك واجهل المقدار. اعلم المالك واجهل المقدار، الحكم ماله التراضي. التراضي والا، يعني اذا لم يحدث تراضي والا رد عليه، وإلا رد عليه المقدار المعلوم، وإلا رد عليه المقدار المعلوم. ولا يجب رد الزائد على الأظهر، ولا يجب رد الزائد على الأظهر. سيد الثاني هم نفس الحالة، لكن شنو إذا كان الخلط بتقصير منه شنو يدفع الزائد أيضا. ثلاثة: أعلم المقدار وأجهل المالك. أعلم المقدار وأجهل المالك تصدق به، بإذن الحاكم على الأحوط، يعني مدفوع المالك أعلم المختار وجهد المالك تصدق به بإذن الحاكم على الأحوط. أربعة، أجهل المقدار والمالك، أجهل المقدار والمالك. وفيه واحد حديث أعلم أنه لا يبلغ خمس المال المخلوط بالحرام، أعلم أنه لا يبلغ خمس المال المخلوط بالحرام وجب التصدق عن المالك. يعني شنو لا يبلغ؟ يعني لا يزيد عن الخمس المال. وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام، بالمقدار الذي يعلم أنه حرام. شلون هو يعلم؟ احنا فارضين أساس المثل هو جال بالمقدار، لا هو مو يقول أنا عندي هسه الآن مليون، هسه هذا بالوجدان عندي مليون مخلوط بالحرام، ولا المالك معروف ولا المقدار معروف. هذا المليون الآن المخلوط بالحرام ايش قد خمسة؟ مية. جيد، مرة يصير عندي يقين أن الحرام المخلوط به أكثر من الميتين فأتصدق بهذا الأكثر، لكن بالأكثر ايش قد؟ 300 لو 400، فالمقدار المتيقن ايش قد؟ 300، لكن مو أقل من الميتين، فحينئذ أتصدق بالإسلام. ومرة أعلم بأنه أقل من خمسة المليون اللي هو أقل من الميتين، لكن إيش قد؟ لو 100 لو 150، المقدار المتيقن إيش قد؟ 100، فأدفع ماذا؟ 100. بكل الفرضين لا يوجد عندنا ماذا؟ لا يوجد عندنا خمسة تحليل. أين وصلت؟ هي أدرى إليك وين يعني؟ المقدار الذي يعلم أنه حرام من دون حاجة إلى إخراج خمسه، من دون حاجة إلى إخراج خمسه. باء، أعلم أنه يزيد على الخمس وجب التصدق عن المالك ولا يجزيه إخراج الخمس من المال، ولا يجزيه إخراج الخمس من المال. جيم، أحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه، أحتمل زيادته عن الخمس ونقيصته عنه. تقصين شارحة، يجزي إخراج الخمس، يجزي إخراج الخمس وتحل له بقية المال، وتحل له بقية المال. والأحوط الأولى إعطاءه بقصد القربة المطلقة من دون قصد الخمس أو الصدقة، من دون قصد الخمس أو الصدقة عن المالك. بس نقرأ تفكيك العبارة إيش قال؟ قال إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صح، هذا يفرض من الفروض اللي عندنا الرابع، فإنه يحل بإخراج خمسه والأحوط استحبابا ووجوبا عند الشيء الثاني صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس. هذا هو الفرض الرابع اللي يا صورة الصورة الثالثة. جيب، قال فإن علم المقدار ولم يعلم المالك، هذا يا فرض عندنا بالتقسيم، علم المقدار ولم يعلم المالك اللي هو الثالث تصدق به عنه، سواء أكان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقل منه أم كان أكثر. ما بنعلم، تعرف المقدار لو ما تعرفه. والأحوط وجوبا تصدق، يعني مجهول مالك، أن يكون بإذن الحاكم الشرعي. وإن علم المالك وجهل المقدار، هذا يفرض عندنا ثاني، قال تراضيا بالصلح، وإن لم يرضى المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضى بالتعيين. يا تعيين يعني تعيين هذا المقدار شنو؟ الأقل. وكذا الشيء الثاني، اللهم إلا أن يكون الخلق بتقصير من المالك، فحينئذ يكون ماذا؟ دفع الزائد. قال وإن لم يرضى المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه الرضا بالتعيين، وإلا إذا لم يرضى بالتعيين تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حتم الدعوة، يرجع بها الحاكم الشرعي حتم الدعوة. وحينئذ إن رضي بالتعيين، من الرضا بالتعيين؟ ذلك المالك اللي ماله موجود عند منه؟ عند صاحب المال المخلوق. وإلا أجبره الحاكم، الحاكم يجبر منه؟ يجبر المالك. يا مالك، مالك هذا المقدار الجزء مو اللي عند المال المخلوق، لماذا يجبره الحاكم الشرعي؟ وذلك للقاعدة المعروفة أن الحاكم الشرعي ولي الممتنع. الحاكم ماذا يعتبر؟ ولي الممتنع. زين، قال وإن علم المالك والمقدار، هذا يا فرض عندنا، علم المالك والمقدار، هذا هو الفرض الأول، قال وجب دفعه إليه، ويكون التعيين بالتراضي. ماذا؟ تعيين وين؟ بالتراضي بينهما، يعني تعيين المال هذا لو هذا، والحمد لله رب العالمين.
أجبره
يجبر ذاك المالك.